يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة. الحلقة 26. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 26 من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، حيث أجيب على مجموعة من أسئلتكم المهمة. في هذه الحلقة سأجيب على سؤال من بين أسئلة وردت علي وقدمت إلي في الحقيقة حينما كنت أعقد ندوات مفتوحة في مدينة أسن في ألمانيا، وبالتحديد في موكب شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه. لم أتمكن من الإجابة على كل الأسئلة، وبقيت مجموعة من الأسئلة وعدت أن أجيب على بعضها، وها أنا أفي بجانب من وعدي حيث أجيب على سؤال من تلك الأسئلة وأسئلة أخرى سأتناولها في مناسبات قادمة إن شاء الله تعالى، كي أفي بوعدي في الإجابة على ما اخترته من تلك الأسئلة. الأسئلة التي أختارها عادة هي الأسئلة الشائكة التي قد يصعب الجواب عليها في أغلب الأحيان، ولا يجد السائلون جوابا عليها، أو أنني أختار بعضا من الأسئلة بحسب ظني الإجابة عليها تكون فائدتها عميمة، فكثيرون يحملون هذا السؤال بين طيات أنفسهم. لا أطيل عليكم المقام وأقرأ هذا السؤال. وهذا السؤال ليس بالنص وردني مكررا، ولكن وردتني أسئلة عديدة في أجواء نفس موضوع هذا السؤال. السؤال من السيد حيدر الفاضلي من النجف الأشرف. تحياتي وسلامي للسيد الفاضل حيدر الفاضلي، أسأله الدعاء والزيارة في جوار سيد الأوصياء. والسؤال هو أيضا في أجواء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ السؤال كما وردني. يوجد في بعض الروايات إشارة إلى أن صلاة الظهر منفصلة عن العصر ووقتها قبل المغرب، فلو حملنا بعضها بعض هذه الروايات على التقية فالبعض الآخر كحديث مرد الشمس حينما ردت الشمس أيام أمير المؤمنين بأمر من أمير المؤمنين، أمر نحن نعتقده شيعة علي، ربما الآخرون لا يقبلون بذلك، هم أحرار. كحديث مرد الشمس عندما صلى الأمير عليه السلام الظهر في براثة، يعني في بغداد الحالية، ما كانت آنذاك بغداد موجودة، ولم يصلي العصر حتى وافى بابل بالأرض المخسوف بها، ولم يصلي العصر بها إلى نهاية الرواية باعتبار أنها من الأراضي التي حل فيها العذاب، والمعصومون لا يصلون في تلك الأراضي، وهي بشكل عام هناك كراهة في الصلاة في مثل هذه الأراضي، ولم يصلي العصر بها إلى نهاية الرواية. لا يحمل على التقية، لأنه لو كان في حال التقية لصلى في تلك الأرض معهم. السؤال: لماذا الأمير لم يجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر، يعني في براثة؟ أقرأ السؤال مرة أخرى من دون تقطيع لبيان بعض كلماته حتى يكون السؤال واضحا لدى المتلقي. يوجد في بعض الروايات إشارة إلى أن صلاة الظهر منفصلة عن العصر ووقتها قبل المغرب، فلو حملنا بعضها على التقية فالبعض الآخر كحديث مرد الشمس عندما صلى الأمير عليه السلام الظهر في براثة ولم يصلي العصر حتى وافى بابل بالأرض المخسوف بها ولم يصلي العصر بها إلى نهاية الرواية، لا يحمل على التقية، لأنه لو كان في حال التقية لصلى في تلك الأرض معهم. السؤال هو هذا: لماذا الأمير لم يجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر، يعني في براثة؟ هذا هو سؤال السيد حيدر الفاضلي من النجف الأشرف. لماذا الأمير لم يجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر؟ إذا أردت مني الجواب على نحو الحقيقة الكاملة، إنني لا أعلم ذلك، لكنني سأجيب إجابة بنحو المقاربة. حينما أقول إنها إجابة بنحو المقاربة، معطيات حينما ترصف بشكل صحيح ستخرج النتائج من بينها، فقد تكون في المحصلة النهائية قريبة من الحقيقة أو أنها تدور في فلكها. فمثلما قلت قبل قليل، إنني لا أستطيع أن أقول من أن السبب هو كذا وكذا بشكل قطعي. لماذا الأمير لم يجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر، هذا أمر أنا لا أعلمه. لكنني سأضع مجموعة من المعطيات بين يدي السائل وبين أيديكم جميعا إذا كنتم مهتمين لهذا السؤال وللجواب الذي سأطرحه في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل. سأجعل كلامي في عدة جهات. الجهة الأولى، النبي صلى الله عليه وآله حين شرع الصلوات، إنني أتحدث عن الصلوات المفروضة، عن الصلوات التي تصلى بعنوان الوجوب في كل يوم، ابتداء من صلاة الفجر وانتهاء بصلاة العشاء. فحينما شرع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذه الصلوات في عصر التنزيل الذي هو عصره، والذي بقي مستمرا إلى زمان بيعة الغدير، حيث بدأت الإرهاصات الأولى لعصر التأويل. كانت الصلوات كل صلاة لها وقتها، فصلاة الظهر تؤدى لحالها، وبعد ذلك يأتي وقت خاص لأداء صلاة العصر، وهكذا المغرب، وهكذا العشاء. وهذه القضية واضحة لها تأثير تربوي وتأثير تنظيمي في حياة ذلك المجتمع الفوضوي. فالصلوات بهذه الكيفية تعلم المسلمين الانضباط الزماني، وتعلم المسلمين كيف يقسمون أوقاتهم، وتعلم المسلمين كيف يضعون كل عمل في وقته المناسب له. هكذا هو المفترض. قطعا هناك من انتفع من هذا وهناك من لم ينتفع، وتلك طبيعة البشر. هذا الأثر التنظيمي. أما الأثر التربوي فلربما أشارت إليه بعض الأحاديث حينما يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله من أن المسلم الذي يصلي هذه الصلوات في أوقاتها التي وضعها صلى الله عليه وآله فهو كرجل يأتي نهرا أو يجري نهر بباب بيته في كل يوم يغسل درنه وأوساخه 5 مرات، ف فهل يبقى عليه من درن؟ إنسان يستحم في اليوم 5 مرات، فهذه الصلوات بمثابة استحمام معنوي، بمثابة صناعة برنامج لتطهير النفس من ذنوبها وسيئاتها ولأجل الاستغفار. فإن العبد إذا أذنب وأسرع في الاستغفار بعد ارتكابه الذنب يغفر ذنبه. هذه الصورة الإجمالية للموضوع. وهذا التنظيم كان بنحو البيان التدريجي الذي يتناسب مع مرحلة التنزيل، وإلا فإننا إذا ما رجعنا إلى الكتاب الكريم فإن الكتاب الكريم يتحدث عن 3 أوقات، لم يتحدث عن 5 أوقات. فأوقات العبادة المفترضة 3، وسأبينها لكم من الكتاب الكريم. وهذا يعني أن جمعا سيكون بين صلاة الظهر والعصر، وأن جمعا سيكون بين صلاة المغرب والعشاء، وهو الذي يتماشى مع تعقيد حياة الإنسان. لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة كثيرا، لكنني أردت أن أبين من أن النبي صلى الله عليه وآله وضع هذا التنظيم الزماني للصلوات المفروضة كما يبدو لهاتين الغايتين، لتعليم المسلمين على الانضباط الزماني، على أن ينظموا أوقاتهم ويعرفوا قيمة الزمن، فضلا عن البعد التطهيري، عن البعد المعنوي، عن البعد الروحي. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين الصلوات، وهذا الأمر مبين في أحاديثنا وفي أحاديث القوم، في أحاديث المخالفين لأهل البيت. فهناك من الأحاديث التي تخبرنا من أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلوات، أي بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء، لعلة من العلل، في السفر مثلا، في الحرب مثلا. بسبب المطر الغزير، بسبب البرد، هناك علة معينة تطرأ في واقع الحياة اليومية، فلأجلها النبي صلى الله عليه وآله رأفة بالناس، شفقة عليهم، اختصارا للوقت لطلب راحتهم، يجمع بين صلوات. وهذا ورد في كتب السنة وفي كتب الشيعة من أن النبي جمع بين الصلوات لعلة، لسبب من الأسباب. وورد أيضا في كتب السنة وفي كتب الشيعة من أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلوات لغير علة، من دون علة. الخلاصة ما هي؟ في بداية التشريع لأجل تربية المسلمين على احترام الوقت والانضباط الزماني ولما في ذلك من أثر روحي ومعنوي، ولأن الحياة كانت بنحو بسيط لا كما تعقدت بعد ذلك شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى زماننا هذا، فكانت أوقات خمسة، ولكن في نفس الوقت وفي نفس المرحلة في مرحلة التنزيل كان النبي صلى الله عليه وآله يجمع بين الصلوات لعلة ولغير علة أيضا. وهذه المضامين وردت في كتب القوم وفي كتبنا، ولست بصدد البحث في تفاصيل كل هذه المسألة. تلك مرحلة التنزيل، والدين في مرحلة التنزيل طويت صفحته، هكذا أراد صلى الله عليه وآله، ولذا قال لعلي: من أنك ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم أنا، يعني رسول الله، مثلما قاتلهم رسول الله على التنزيل فإن عليا سيقاتلهم على التأويل. بوابة مرحلة التأويل فتحت يوم غدير خم، ولذا في يوم غدير خم رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين صلاة الظهر والعصر وجمع بين صلاة المغرب والعشاء. لأننا إذا أردنا أن نفترض جمعه بين صلاة الظهر والعصر باعتبار أن مراسيم البيعة تحتاج لوقت ولا بد من اختصار المطالب والمسائل الأخرى كي تتم مراسم ومناسك بيعة الغدير، وبقي الناس يبايعون رسول الله ويبايعون أمير المؤمنين، لكن حين وصل الوقت إلى صلاة المغرب والعشاء كانت هناك فسحة، لأن تؤدى صلاة المغرب على حدة ثم تؤدى صلاة العشاء على حدة. يتبين هذا من القرائن والتفاصيل، ولكن على أي حال فإن النبي في يوم غدير خم جمع بين صلاة الظهرين وبين صلاة العشاءين. أقرأ عليكم ما جاء في كتاب إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، الطبعة الأولى المصححة 1996 ميلادي. ماذا جاء في تفاصيل بيعة الغدير؟ أذهب إلى موطن الحاجة: وتداك على رسول الله وعلي بأيديهم مناسك البيعة وتداكوا تدافعوا بازدحام والتصاق بعضهم بالبعض الآخر وتداكوا على رسول الله وعلي بأيديهم إلى أن صليت الظهر والعصر في وقت واحد وباقي ذلك اليوم يعني كان الناس يتوافدون على رسول الله وأمير المؤمنين لإجراء مناسك البيعة مع النبي الأعظم ومع الوصي الأعظم وتداكوا على رسول الله وعلي بأيديهم إلى أن صليت الظهر والعصر في وقت واحد وباقي ذلك اليوم إلى أن صليت العشاءان في وقت واحد أيضا إلى آخر ما جاء في الرواية فمن ذلك اليوم كان الجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء بشكل واضح أنا هنا لا أريد أن أثبت هذا الأمر أو أن أغطي كل المسألة بتفاصيلها فإن الحديث سيحتاج إلى وقت طويل ولا بد أن آتي بالعديد من المصادر للخوض في هذه المسألة إنما أردت أن أستعرض بعض المعطيات التي تلف المسألة وأنتم تعلمون ما بين بيعة الغدير وشهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مدة يسيرة وبعض المدة كان النبي مريضا بالكاد يخرج للصلاة في الأيام القريبة من شهادته قتيلا مسموما صلى الله عليه وآله فما بين الغدير إلى شهادته كانت الصلوات تجمع فصلاة الظهر تجمع مع العصر وصلاة المغرب تجمع مع العشاء والروايات التي تحدثت عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين هذه الصلوات من دون علة تتحدث عن هذه المرحلة مع أنه جمع بين الصلوات من دون علة قبل بيعة الغدير ولكن كان ذلك في أوقات متناثرة مختلفة وهو يريد أن يمهد بتلك الأفاعيل ما سيقوم به في يوم الغدير وما بعد يوم الغدير فمواقيت الصلوات في بداية التشريع في عصر التنزيل كانت كل صلاة لها وقتها وتؤدى على حدة فصلاة الظهر تؤدى على حدة وصلاة العصر كذلك وهكذا بقية الصلوات ومع ذلك فإن النبي الخاتم كان يجمع بين تلك الصلوات لعلة في بعض الأحيان ولغير علة في أحيان أخرى، إلى أن فتحت بوابة عصر التأويل وبدأ الجمع منذ بيعة الغدير، ولكن القوم ما إن استشهد النبي الأعظم وركضوا إلى السقيفة المشؤومة أرادوا أن ينسوا الناس كل شيء يرتبط ببيعة الغدير، فرجعوا إلى سابق عهدهم، ولم يكن هذا الأمر قد انتشر انتشارا واسعا خارج المدينة عند المسلمين في مناطق الجزيرة العربية أو في أي مكان آخر وصل الإسلام إليه. الفترة محدودة كانت، والقمع شديد، هم أرادوا أن ينسوا الناس كل شيء إلى الحد الذي قتلوا فاطمة، فما قيمة أوقات الصلوات؟ فرجعوا إلى سابق عهدهم وحرفوا في الأذان وحرفوا في القراءة وحرفوا في الصلوات وحرفوا في أوقاتها وحرفوا في كل شيء. وهذا الكلام ما أنا الذي أقوله، كتبهم هي التي تشهد بذلك. هذا صحيح البخاري، إنني لا أقرأ من كتاب شيعي، هذا صحيح البخاري، الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، وهي الطبعة الأولى 2004 ميلادي. كتاب مواقيت الصلاة، الباب السابع، باب تضييع الصلاة عن وقتها. مع علمنا أن البخاري مدلس وأن الأحاديث محرفة، ولكن ستبقى دلالات تشير إلى الجريمة. هذا هو البخاري، صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، الباب السابع، باب تضييع الصلاة عن وقتها، رقم الحديث 529، بسنده عن أنس، إنه أنس بن مالك الذي كان خادما في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، عن أنس بسنده عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي قيل الصلاة. لاحظوا مدى سعة دائرة التحريف. أنس كان خادما للنبي وعاش إلى زمان معاوية، قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي، كل شيء تغير، كل شيء حرفوه، قيل الصلاة، الصلاة كانت على عهد النبي، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ وما أنس من شيعة أهل البيت، أنس كان معاديا لأمير المؤمنين، وحينما طلب شهادته على بيعة الغدير، متى؟ حينما كان أمير المؤمنين خليفة في الكوفة. قال إنني نسيت، فقال له أمير المؤمنين أصابك الله بواضحة، بواضحة لا تستر، مباشرة أصيب بالبرص في وجهه، فكان دائما يغطي وجهه، أصيب ببرص قبيح. وحينما كان يسأل عن ذلك كان يقول هذه دعوة العبد الصالح، ولا يذكر اسم الأمير إلا إذا استفسروا من هذه دعوة العبد الصالح، عبد صالح دعا علي فأصابني ما أصابني. فأنس ابن مالك هذا ما تحدث عن تضييع وقت الصلاة، هذا الافتراء افتراء من قبل البخاري، البخاري جاء بهذا الحديث ووضعه تحت هذا العنوان. فماذا قال أنس في هذا الحديث؟ ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي، كل شيء تغير، كل شيء حرفوه. قيل الصلاة، قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ ما قال ضيعتم وقتها، قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها. هذا الحديث 529، الحديث 530 بسنده عن الزهري، والزهري شخصية معروفة. الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت، يتحدث عن زمان النبي لأنه كان صغير السن في ذلك الوقت، منذ زمان إدراكه، منذ زمان ما كان يذكر، لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. الأحاديث واضحة في تضييع الصلاة كلها، البخاري جاء بها ووضعها تحت هذا العنوان، باب تضييع الصلاة عن وقتها. لا شأن لي بعناوين البخاري ملك التدليس والتعريف، الأحاديث واضحة، وما استطاع البخاري أن يعلسها أو أن يقطعها. فهذا أنس وهو من رموزهم، من رموز المخالفين للعترة الطاهرة، يتحدث عن تحريف كل شيء. ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي، إنني أقرأ من صحيح البخاري. بالنسبة لهم لا مجال للمناقشة في هذه الأحاديث قطعا، إذا كانت الأحاديث تأخذ الإنسان باتجاه علي وآل علي سيأتون لها بألف سبب وسبب لتحريف مضمونها، مثل ما فعل البخاري نفسه هنا، فحرف هذه الأحاديث وأعطاها هذا المعنى، باب تضييع الصلاة عن وقتها. وفي نفس البخاري كتاب الأذان، الباب 115، الباب 116، باب إتمام التكبير في الركوع. عن مطرف عن مطرف عن عمران ابن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل، يشير إلى أمير المؤمنين، ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله. للحديث بقية، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع، واضح هذه العبارة ملحقة تدليسا، لأن الكلام الأول يشير إلى أن الصلاة التي كان يصليها عمران ابن حسين مع السابقين لا تشبه هذه الصلاة. ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله، أضافوا إليها هذه الإضافة فذكر، واضح فذكر هذا الكلام ليس من عمران ابن حسين، وإنما أضافوا هذه الجملة كي تشرح ما قاله. فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وكذلك عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد. الجماعة بأي صلاة كانوا يصلون؟ أنا لا أريد أن أعلق كثيرا على هذا الموضوع، ولكن هذه الأحاديث هي من بقايا الجريمة، من بقايا جريمة التغيير والتحريف، فالأمر لا يقف عند هذا المضمون. هذه الأحاديث مجرد بقايا، بقايا، بقايا من آثار جريمة التحريف والتبديل الذي حدث بعد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نذهب إلى فاصل. سورة الإسراء، الآيتان 78 و 79. أقم الصلاة، الأمر واضح، الحديث عن الصلاة المفروضة الواجبة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أوقات ثلاثة. لا أريد أن أدخل في التفاصيل اللغوية لمعنى الدلوك. في رواياتنا الدلوك هو وقت صلاة الظهرين، إنه وقت الزوال. وأما الغسق اختلف اللغويون في معناه، الغسق بداية الظلام، اشتداد الظلام. الغسق في أحاديثنا منتصف الليل، وأنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل لأن هذا سيأخذ مني وقتا، أشير إلى المعنى الإجمالي. المعنى الإجمالي هناك أوقات ثلاثة للصلوات الواجبة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كان مشهودا من ملائكة الليل وملائكة النهار بحسب ما جاء في أحاديثهم. هذه هي الآية 78. مباشرة تأتي الآية 79 لتحدثنا عن وقت نافلة الليل. إذن هذه كل أوقات الصلوات، باعتبار أن نوافل النهار يرتبط وقتها مع صلوات النهار وحتى مع صلاة المغرب والعشاء. فحين نتحدث عن صلاة الفجر فإن وقت نافلة الفجر يرتبط بوقت صلاة الفجر، وهكذا ما يرتبط بصلاة الظهرين وبصلاة العشاءين. فالنوافل هذه مندوبة مستحبة، أوقاتها تكون ملاصقة ملازمة لأوقات الصلوات المفروضة. أما نافلة الليل فلأنها مندوبة مستحبة لها وقتها الخاص، لذا جاءت الآية 79 لتشخص وقتها: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهاتان الآيتان تشخصان أوقات الصلوات المفروضة وأوقات نافلة الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا الوقت الأول، إلى غسق الليل، هذا الوقت الثاني، وقرآن الفجر، هذا الوقت الثالث. ففي مرحلة الدلوك هناك جمع بين صلاة الظهرين، وفي مرحلة الغسق منذ بداياته هناك جمع بين صلاة المغرب والعشاء، ويأتي الفجر وهنا صلاة الفجر تكون مفردة. أعتقد أن الآية واضحة، والآية التي بعدها قرينة صريحة على أن الأوقات التي تجب فيها الصلاة هي هذه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فما كان في يوم الغدير هو انطباق كامل لما هو في الكتاب الكريم، وما كان قبل يوم الغدير كان بيانا تدريجيا في مرحلة التنزيل تتناسب مع ذلك العصر، ولكن السقيفة عبثت بالدين كله، وهذه كتبهم تشير إلى ذلك. هذا أنس بن مالك من رموزهم يتحدث عن تضييع الأمة للصلاة، وليس للصلاة فقط وإنما لكل أمر. وهم الصحابة حين صلوا مع علي في البصرة يقولون: لقد ذكرنا بصلاة كنا نصليها مع محمد صلى الله عليه وآله. إذن الجماعة كانوا يصلون بصلاة من؟ الصحابة منذ شهادة النبي إلى أن صار أمير المؤمنين هو الخليفة كانوا يصلون بصلاة من؟ ما هي هذه كتبهم؟ هذا هو البخاري. وماذا نتوقع من البخاري؟ هل ينقل لنا الحقائق كاملة؟ هذه بقايا من وثائق الجريمة الكبرى، إنها جريمة التغيير والتبديل والتحريف الذي حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هو البخاري نفسه في باب الحوض، أنا لا أجد وقتا وإلا أخرجت لكم الأحاديث في باب الحوض، يتحدث البخاري عن أن الأمة، عن أن الصحابة، وبالتحديد إنه يتحدث عن صحابة النبي، من أنهم رجعوا القهقرة، وفي يوم القيامة سيذهب أكثرهم، أكثر أكثرهم إلى النار. البخاري يقول، ما أنا الذي أقول، الروايات في البخاري وفي مسلم، من أن أكثر الصحابة سيذهبون إلى النار ولا ينجو منهم إلا القليل، مثل ما جاء في تعبير الأحاديث في البخاري، إلا مثل همل النعم، أفراد قلائل. هذا التعبير إلا مثل همل النعم يعني أكثر من 90% وأكثر وأكثر من ذلك يذهبون إلى النار، والناجون هم القلة. هذه روايات البخاري، ما هي روايات الشيعة في كتب الشيعة؟ أعود إلى سورة الإسراء، والآيتان واضحتان في تحديد الأوقات المفروضة والمندوبة. مرادي بالأوقات المفروضة يعني الأوقات التي تؤدى فيها الصلوات المفروضة، وهكذا المندوبة. أقم الصلاة لدلوك الشمس 1، إلى غسق الليل 2، وقرآن الفجر 3، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أوقات 3 للصلوات المفروضة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا وقت نافلة الليل. نوافل الصلوات المفروضة وقتها ملاصق لوقت الصلوات المفروضة، نافلة الصبح مع الصبح، وهكذا بقية الصلوات. هذا هو الجزء الثالث من وسائل الشيعة للحر العاملي، منشورات المكتبة الإسلامية، طهران، إيران، صفحة 91. الباب الرابع، باب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتد إلى غروب الشمس، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره. الحديث الأول، عن زرارة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر، إذا زالت الشمس، وهو الدلوك، دلوك الشمس زوالها، إذا زالت الشمس دخل الوقتان، عند الزوال دخل الوقتان الظهر والعصر، ولكن الدقائق الأولى تكون مختصة بالظهر، باعتبار أن الظهر تقدم في ترتيبها على العصر، فيكون الوقت الأول للأداء مختصا بصلاة الظهر. إذا زالت الشمس دخل الوقتان، ولكننا نقدم الظهر على العصر لأن الترتيب هكذا. فإذا غابت الشمس دخل الوقتان، المغرب والعشاء الآخرة. الرواية واضحة صريحة. الحديث الخامس، صفحة 92، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله إمامنا الصادق، سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن وقت الظهر والعصر، فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. وهكذا بقية الروايات والأحاديث. أنا لست بصدد الاستقصاء، إنما جئت بهذه الكلمات على سبيل المثال والأنموذج. فأعتقد أن القضية صارت واضحة، الصورة واضحة وواضحة جدا بعد هذه البيانات. الصلوات في عصر التنزيل كان لكل صلاة وقت تؤدى على حدة. وفي نفس تلك الفترة كان النبي يجمع لعلة، وفي بعض الأحيان يجمع لغير علة، حتى حان وقت الغدير. ومن وقت الغدير بدأ الجمع، من غدير خم إلى شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حدث التحريف والتغيير والتبديل بعد مقتل النبي، بعد أن قتلوه مسموما. النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلوات وجعلها منهجا ثابتا منذ يوم الغدير، أراد أن يبقي هذا الدليل بيد المسلمين كي يتذكروا من أنهم حينما بايعوا عليا في الغدير فبدأ تطبيق هذا التشريع بشكل واضح وصريح. لذا أصرت السقيفة على جعل كل صلاة في وقتها، كان إصرارا شديدا لأجل أن ينسوا المسلمين ما جرى في يوم الغدير. وما كلام أنس بن مالك في البخاري إلا من بقايا آثار تلك الجريمة الكبرى. إذا ما قرأنا قنوت أمير المؤمنين المعروف بدعاء صنمي قريش، وتدبرنا في عباراته وجمله، هذه المعاني واضحة وجلية جدا. نذهب إلى فاصل. تم الكلام في الجهة الأولى من جهات حديثي في هذه الحلقة. الجهة الثانية، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيام خلافته ما استطاع أن يغير كل الأمور، بقيت ما بقيت من آثارهم، خصوصا أن مدة خلافته كانت قصيرة، ونحن إذا ما أردنا أن نتبصر بدقة هل كانت خلافة أمير المؤمنين تطبيقا لبيعة الغدير؟ أبدا، لم يكن مشروع أمير المؤمنين تطبيقا لبيعة الغدير. ولذا في محاججاته مع معاوية من أن القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر بايعوني، والذين بايعوا أمير المؤمنين بايعوه خليفة رابعا بعد عثمان. أصلا هم ببيعتهم هذه ارتكبوا آثاما فوق الآثام، لأنهم إن كانوا غافلين عن بيعة الغدير ببيعتهم هذه نقضوا بيعة الغدير، نقضوها نقضا مبرما. أنا لا أريد أن أناقش هذا المطلب، لكن إذا ما عدنا إلى كلمات أمير المؤمنين وإلى خطبه خصوصا التي رواها الشيخ الكليني في الجزء الثامن من الكاف الشريف، في الجزء المعروف بالروضة، ما رواه الكليني في كتاب الروضة من كتب الكاف الشريف من خطب أمير المؤمنين، وحتى ما جاء في كتاب سليم بن قيس ومصادر أخرى، لكن بشكل خاص أشير إلى خطب أمير المؤمنين في الكافي في كتاب الروضة. إذا ما دققنا النظر فيها فإن هذه الحقائق وحقائق أخرى كثيرة تتجلى واضحة في كلماته وأحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين أراد أن يخرج الأمر من المدينة، فذهب باتجاه العراق، أراد أن يفتح بابا جديدا، أراد أن يتعامل مع مجتمع جديد، وأراد أن يثبت من أن سيرة الذين تقدموا كانت ضلالا، وهذا واضح إذا ما قرأنا عهده لمالك الأشتر، إذا ما قرأنا كتبه ورسائله التي كان يوجهها إلى ولاته وعماله. أنا هنا لست بصدد الحديث عن تأريخ أمير المؤمنين أيام خلافته، لكن بالجملة أقول فإن الأمير صلوات الله وسلامه عليه ما استطاع أن يغير كل شيء، أراد أن يثبت أشياء، أراد أن يؤسس لأشياء، أراد أن يفتح أبوابا جديدة، أراد أن يؤسس قاعدة للإيمان خارج المدينة، تلك المدينة التي قتل فيها رسول الله وقتلت فيها فاطمة، وحاولوا مرارا أن يقتلوا عليا، أراد أن يخرج من ذلك الواقع السيء، من ذلك الواقع الذي حرف فيه كل شيء، فأراد أن يؤسس لشرعية جديدة، وأراد أن يفتح بابا، ومن هذا الباب تفتح أبواب توصل الذين يريدون أن يصلوا إلى الحقيقة. فثار المشروع الإبليسي بكل الاتجاهات، عائشة من جهة، معاوية من جهة أخرى، الخوارج من جهة ثالثة، المنافقون في وسط جيشه وفي الكوفة في جميع الاتجاهات. هذا الموضوع موضوع واسع ومضطرد جدا. أمير المؤمنين أراد أن يغير البدعة العمرية، صلاة التراويح، ولكن الناس ضجت وسنة عمراء فتركهم. فكان الأمير صلوات الله وسلامه عليه في بعض الأحيان يجمع في صلواته، وفي أحيان أخرى لا يجمع بين الصلوات، مثلما أنه ما رد فدكا على ورثة فاطمة وبقيت بعيدا عن متناول أيديهم، ومثلما ومثلما. فبقي المسلمون أيام خلافة الأمير يصلون على نفس الطريقة التي شرعتها السقيفة بعد شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حيث رجعت القهقرة. ما هي الأحاديث هنا في البخاري وغيره من أن الصحابة رجعوا القهقرة، رجعوا القهقرة، جزء من معنى القهقرة رجعوا إلى مرحلة التنزيل، وقاتلوا عليا على التأويل، وقاتلهم علي على التأويل، قاتلوه وقاتله. هذا هو معنى رجوعهم القهقرة. صحيح أنهم رجعوا إلى جاهليتهم، وذلك مستوى آخر من القهقرة، ولكن الرجوع إلى الجاهلية يكون واضحا عند الجميع، لأن الجميع يعرفون شؤون الجاهلية آنذاك. أما هذا الخداع أن تركوا ما قام به النبي منذ يوم الغدير إلى أن استشهد، ورجعوا إلى الأيام السابقة وهي سنون، ما هي بقصيرة، اعتاد المسلمون عليها واستطاعوا أن يثيروا الغبار حول ذلك، وسلبوا الخلافة من علي، وقتلوا فاطمة، وجرى الذي جرى، ثم ذهب المسلمون في حروب وانشغلوا بتلك الحروب وجمع الأموال والمليارات، وكتب التاريخ تحدثنا عن المفاسد التي ارتكبتها جيوش المسلمين في البلاد التي يقولون فتحوها. الحكاية طويلة ومعقدة جدا. نذهب إلى فاصل. ومن هنا فإن الحكم الأصل بحسب بيعة الغدير، بحسب آيات القرآن الكريم، بحسب حديث العترة الطاهرة، الحكم الأصل هو الجمع بين الصلوات، ولكن بسبب التحريف والالتباس والخلط وبسبب التقية يظهر من الروايات أنه يجوز الجمع ويجوز التفريق. ولأننا لازلنا في عصر التقية، فإن التقية لم تلغى. صحيح أن التقية صارت مخففة إلى حد بعيد منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، ولكننا لازلنا في عصر التقية. هناك تقية عامة نحن نعيش فيها، فما خرجنا من عصر التقية، الخروج من عصر التقية يكون بظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهناك تقية تكون بحسب الزمان والمكان والظروف الموضوعية والملابسات التي تحيط بهذا الشخص أو بتلك المجموعة أو بهذا المجتمع أو بذلك الشعب وهكذا. المسائل متشابكة متداخلة، لا أستطيع أن أخوض في كل التفاصيل. حديثي عن أمير المؤمنين، فكان أمير المؤمنين يجمع بين الصلوات في بعض الأحيان ويفرق في أحيان أخرى، إنما أوردت كل ذلك حتى تتكون عندنا معطيات نستطيع أن نرسم صورة مقاربة للواقع الذي كان قريبا من سيد الأوصياء. السؤال في طيات حديثه أشار إلى واقعة رد الشمس، والشمس ردت لأمير المؤمنين أكثر من مرة، وليس الحديث عن هذا الموضوع، لكنني سأتحدث عن رد الشمس الذي يرتبط بسؤال السائل. ما عندنا من التفاصيل مرتبك ومضطرب بخصوص صلاة الأمير أو عدم صلاته، والتي ارتبطت بحادثة رد الشمس. هناك روايات تحدثت عن أرض سبخة، وما أراد الإمام أن يصلي العصر فيها. هناك روايات تحدثت عن أرض نزل فيها عذاب، ويمكن أن تكون هي الأرض التي نزل فيها العذاب هي سبخة في نفس الوقت. الأرض السبخة هي الأرض التي ذهب ما ذهب من قدرتها على أن تكون أرضا خصيبة، إنها الأرض السوداء التي ظهر ملحها وظهرت آثار جدبها، وما هي بأرض طيبة. تلك هي الأرض السبخة. الأرض السبخة هي الأرض الخبيثة، الأرض التي ليست بطيبة. فهناك روايات تحدثت عن وصف تلك الأرض التي ما صلى فيها أمير المؤمنين من أنها أرض سبخة، روايات تحدثت من أنها أرض حل فيها عذاب بأمم سابقة، روايات تحدثت عن أن أمير المؤمنين لم يتوفر له الوقت أن يصلي العصر وغابت الشمس، وروايات أخرى تقول من أنه قد صلى العصر مع جمع من أصحابه، ولكن كثيرا من جيشه ومن عسكره لانشغالهم بعبور النهر وبنقل حمولتهم ودوابهم فاتتهم الصلاة. الأمير أمر الشمس أن تعود كي يصلي عسكره، هكذا ورد في الروايات. التفاصيل مضطربة، لماذا؟ لأن الحدث كبير جدا، ولأن الذين شهدوا الحدث كثيرون، وما كانوا على مقربة من أمير المؤمنين، فكل نقل بحسب ما وصل إليه، وربما نقل كثير منهم بحسب ما تصور واعتقد. من هنا اختلفت الروايات. الشيء الأكيد أن المعجزة قد حدثت، الشيء الأكيد أن الشمس رآها الناس واضحة في السماء بعد أن غابت، هذا الشيء قطعا قد حصل على الأقل من وجهة اعتقادنا، على الأقل بحسب ما نعتقد به. الروايات والأحاديث بينت ذلك. على سبيل المثال، هذا كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، هذه الطبعة هي طبعة الناشر سعيد ابن جبير، وهي الطبعة الأولى 1428 هجري قمري. قطعا سعيد ابن جبير هو اسم لدار النشر قم المقدسة، صفحة 264، وكان رجوعها، رجوع الشمس عليه بعد النبي، باعتبار أنها رجعت أيضا لعلي زمان النبي، لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل. 264، وكان رجوعها علي، رجوع الشمس بعد النبي، أنه لما أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من أصحابه بتعبير دوابهم ورحالهم، الدواب الحيوانات، والرحال الأثاث والأغراض. لما أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من أصحابه بتعبير دوابهم ورحالهم، وصلى عليه السلام بنفسه في طائفة معه العاصر، فلم يفرغ الناس من عبورهم حتى غربت الشمس، ففاتت الصلاة كثيرا منهم، وفات الجمهور فضل الاجتماع معه، فتكلموا في ذلك، وفات الجمهور فضل الاجتماع معه، يعني الاجتماع معه في الصلاة التي أداها مع بعض من أصحابه، فتكلموا في ذلك، فلما سمع كلامهم فيه سأل الله تعالى رد الشمس عليه ليجتمع كافة أصحابه على صلاة العصر في وقتها، فأجابه الله تعالى إلى ردها عليه، فكانت في الأفق على الحال التي تكون عليها وقت العصر، فلما سلم بالقوم غابت، فسمع لها وجيب شديد، وجيب صوت عالي، فسمع لها وجيب شديد. هال الناس ذلك، هالهم أخافهم أرعبهم أثار التعجب والحيرة. هال الناس ذلك وأكثروا من التسبيح والتهليل والاستغفار والحمد لله على نعمته التي ظهرت فيهم، وسار خبر ذلك في الآفاق وانتشر ذكره في الناس. هذه التفاصيل تختلف عن الذي ورد في روايات أخرى من أن الأمير صلوات الله وسلامه عليه هو الذي فاتته الصلاة. هذا الكلام ليس موجودا في كتاب الإرشاد فحسب، موجود في مصادر عديدة، منها هذا المصدر أيضا مناقب آل أبي طالب، وهذا هو الجزء الثاني. هذا كتاب المناقب لابن شهر آشوب المازندراني، وهذه الطبعة هي الطبعة الثانية 1991، الطبعة المصححة والمنقحة، دار الأضواء بيروت لبنان، صفحة 355. وأما بعد وفاته، بعد وفاة النبي، باعتبار أنه في حياة النبي هذا الأمر صار لعلي أن ردت الشمس عليه أو إليه، وأما بعد وفاة النبي ما روى جويرية ابن مسهر وأبو رافع والحسين بن علي، هذه الرواية عن سيد الشهداء، ما روى جويرية ابن مسهر وأبو رافع والحسين بن علي أن أمير المؤمنين لما عبر الفرات ببابل صلى بنفسه في طائفة معه العصر، نفس المضمون نفس الكلام، ثم لم يفرغ الناس من عبورهم حتى غربت الشمس. وفات صلاة العصر من الجمهور فتكلموا في ذلك، فسأل الله تعالى رد الشمس علي فردها علي فكانت في الأفق، فلما سلم القوم غابت، فسمع لها وجيب شديد، هال الناس ذلك وأكثر التهليل والتسبيح والتكبير. ومسجد الشمس بالصاعدية من أرض بابل شائع ذائع، يعرف اليوم بمشهد الشمس، مكانه معروف. ومسجد الشمس بالصاعدية من أرض بابل شائع ذائع، هذا ما جاء في مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب السروي المازندراني رضوان الله تعالى عليه. وهناك مصادر أخرى، أنا لست في مقام الاستقصاء، لكن تلاحظون من أن المعطيات والمعلومات مزدحمة ومضطربة، ولذا في بداية الكلام ماذا قلت؟ قلت من أنني لا أعلم حقيقة الحال، سأضع حديثي في عدة جهات وأجمع المعطيات المتوفرة وأرسم مقاربة تقربنا من الحقيقة. يا يمكنني أن أختصر المقال وأقول من أن القضية بكل تفاصيلها، حينما ذهب أمير المؤمنين إلى منطقة براثا والتفاصيل التي جرت، وبعد ذلك اتجه إلى بابل وما جرى من معجزة رد الشمس، كل هذا كان إقامة حجة على أتباعه وعلى جيشه، على أهل العراق وعلى الذين يلوذون بفنائه صلوات الله وسلامه عليه لاشتداد الفتنة آنذاك. سنوات قليلة من البصرة وحيث عائشة والزبير، وفتنة الجمل كانت فتنة شديدة، إلى معاوية من بدايات صفين، إلى رفع المصاحف وإلى انشقاق الخوارج، وإلى فتنة أصحاب الجباه السود، أولئك الجهال المارقون. وكان في جيش أمير المؤمنين من يميل إليهم، حالة التعب والشك كانت واضحة. نحن إذا ما أردنا أن نعود إلى تفاصيل تلك الأيام وما هي بأيدينا كاملة، ما عندنا من المعطيات المتوفرة من أصحاب أمير المؤمنين، من بدأ الشك ينخر في قلبه، ولذا يتوجهون بأسئلة مثيرة لأمير المؤمنين. وقائع عديدة بين أيدينا تخبرنا عن الحالة النفسية لتلك القوات وتلك العساكر التي كانت تصاحب أمير المؤمنين، خصوصا بعد انتهاء صفين. وصفين جرى ما جرى فيها ولم ينتصر أمير المؤمنين عسكريا في صفين، ونجحت مخططات معاوية، وانشق الخوارج، وحديث الخوارج طويل. حدث اضطراب في نفوس الناس، في نفوس من يسيرون في ركاب سيد الأوصياء، وفي نفوس أهل الكوفة عموما، وفي نفوس أهل العراق، باعتبار أنهم المجموعة، الأمة، المجتمع الذي كان قريبا من فناء أمير المؤمنين. ومن هنا فلا بد من شيء يسكن هذه النفوس، فقد رد الشمس عليهم، كان تسكينا لتلك النفوس المضطربة. نذهب إلى فاصل. سذاجة أن نتصور أن الشمس ردت لأجل أن الصلاة فاتت أمير المؤمنين. هل يمكن أن تفوت الصلاة أمير المؤمنين؟ ما هذا الهراء؟ وإذا ورد في روايات فهو إما بتعابير الرواة، وإما بلسان المداراة والتقريب. أمير المؤمنين هو الصلاة، ما معنى تفوته الصلاة؟ ما هذا الهراء؟ أمير المؤمنين هو جوهر صلاتي وحقيقة الصلاة، وما يقوم به من صلاة لأنه قدوة وأسوة، والقدوة والأسوة لا بد أن تكون واقعية عملية، ففي حياة الناس تأتي ظروف تلزمهم وتضطرهم أن لا يؤدوا الصلاة في وقتها. هذا إذا قلنا من أن الصلاة بطقوسها التي نعرفها فاتت أمير المؤمنين، إذا قلنا بهذا القول فإنها في الحقيقة ما فاتته، إنما هي القدوة والأسوة العملية من أن الناس يقعون في مثل هذه المشكلة. فهل هناك من حاجة أن يرد الشمس؟ هو في الحقيقة ما هو برد للشمس، هو رد للأرض، سأبين هذا المعنى، ولكن التعابير هكذا، مثلما نقول النهر يجري، النهر لا يجري، الماء يجري، النهر أخدود في الأرض ثابت، الشمس ليست هي التي ردت، وإنما الأرض ردت إلى الموضع الذي تكون فيه الشمس ظاهرة في تلك المنطقة، ردت إلى موضعها من فلكها، تلك هي التي تحققت المعجزة، هكذا تحققت. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل. فردت الشمس، فهل يستطيع الناس أن يرجعوا الشمس إذا ما فاتتهم الصلاة؟ الأمير صلوات الله وسلامه عليه هو جوهر الصلاة، لا تفوته الصلاة، إذا ما تتذكرون قرأت عليكم في الحلقة الماضية من حديث إمامنا الرضا مع عمران الصابي، كان يوضح له أمرا لا أريد أن أعيد كلامه، فجاءه بأمثلة، فمن جملة ما قال: فهل أن المبصر يرى بصره؟ البصر قائم بالمبصر، ولا يمكن التفكيك فلسفيا عقليا وواقعيا بين المبصر وبصره، يمكننا أن نفكك ذلك في عالم الخيال، ولكن إذا أردنا أن نتناول القضية بنحو عملي وعلمي ومنطقي لا نستطيع أن نفكك بين المبصر وبصره، ولذا فإن المبصر لا يرى بصره، تلك قدرته التي هي هو وهو هي. أمير المؤمنين هو الصلاة، فليس له من صلاة يراها، صلاته التي يقوم بها ويراها هو ويراها غيره، هذا شأن من شؤون أنه قدوة وأسوة، وهذا هو شأن نبينا وشأن أئمتنا جميعا، حين يقول سيد الأوصياء: أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، ماذا يعني بذلك؟ إنه جوهر الصلاة وحقيقة الصلاة، وأداؤه قدوة وأسوة. وفي حال أنه قدوة وأسوة فلا بد أن يمارس الأمور كما هي بحسب الظروف المحيطة بكل الناس كي يكون أسوة لهم. فقد تشتد الظروف والأمور على شخص ولا يتمكن أن يأتي بالصلاة في وقتها، فسيأتي بها قضاء، فلا يجب عليه أن يعيد الشمس. وتلك هي الأسوة وتلك هي القدوة. هذا إذا افترضنا أن الأمير فاتته الصلاة، وما هو كذلك، هو قد صلى بمجموعة من صحبه وإنما أعاد الشمس لأجل جيشه الذي فاتته الصلاة. القضية هي إثبات حجة لعلي. الشيطان اشتغل بكل قدرته لكي يشكك الناس في علي صلوات الله وسلامه عليه، وما كان ذلك ببدع من الأمر أن الشمس يعيدها سيد الأوصياء في نفس الأرض التي حدثت فيها هذه المناقشة. أية مناقشة؟ المناقشة التي تنقلها لنا سورة البقرة في الآية 58 بعد 200: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إنه النمرود، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. والقصة لها تفصيل، لست بصدد الحديث عن كل التفاصيل. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، لكن عليا يأتي بها، هذا هو وجه الله، يد الله، يد الله الباسطة، وهذا هو اللسان العلي الذي أراده إبراهيم. المقام مقام إيجاز، وأريد أن أتناول مطلبا آخر أحسبه أهم، لذا أختصر الوقوف عند هذه الواقعة، وإلا فإن الكلام يطول ويطول إذا أردت أن أدخل في دهاليزها. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إنه النمرود أو النمرود، قراءتان نمرود ونمرود، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. المشرق والمغرب يرتبط بحركة الأرض لا بحركة الشمس، فحيثما تكون الأرض يكون المغرب ويكون المشرق. الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، في دورانها حول نفسها وفي دورانها حول الشمس تتشكل مشارق الأرض ومغاربها، ولكن كما نقول من أن النهر قد نضب، النهر لم ينضب، النهر هو أخدود، هو شق، هو حفر في الأرض لم ينضب، وإنما الماء نضب، ولكننا نقول النهر نضب، نقول النهر يجري سريعا، النهر لا يجري سريعا، النهر ثابت، الماء هو الذي يجري سريعا، نقول النهر مالح، النهر ما هو مالح؟ ماؤه مالح، نقول النهر صاف، النهر ما هو صاف؟ ماؤه صاف. إننا نتحدث عن مشرق الشمس وعن مغربها، في الحقيقة إنه مشرق الأرض ومغربها، فإن الأرض تتحرك حول نفسها وحول الشمس فتتعين المشارق والمغارب. فرد الشمس، رد الأرض إلى حالتها التي كانت فيها الشمس ساطعة على أرض بابل. هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم. فما هو ببدع من القول، إنها الحكمة والنظام الإلهي في نفس الأرض التي جرت فيها هذه المحاورة. ها هو اللسان الإلهي العلي. نحن نقرأ في سورة الشعراء في الآية 83 وما بعدها في دعاء إبراهيم الخليل: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. في الآية 84: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذا هو لسان الصدق في الآخرين، علي، علي لسان الصدق تكوينا وتشريعا. ها هو لسان الصدق ينطق بولايته التكوينية. إذا ما ذهبنا إلى سورة مريم وإلى الآية 50 من سورة مريم، ماذا نقرأ في الشعراء في الآية 84 من دعاء إبراهيم؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين. في الآية 50 من سورة مريم: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الحديث عن إبراهيم: فلما اعتزلهم وما يعبدون، اعتزل قومه، اعتزل النمرود وآل النمرود وأشياع النمرود، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وخرج إلى فلسطين، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يونس ابن عبد الرحمن يقول للإمام الرضا وهو من خواص أصحابه، يقول: يا ابن رسول الله، إن قوما سألوني عن ذكر علي في القرآن فقلت لهم هذه الآية: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قلت: هنا ذكر علي في القرآن، فماذا قال له إمامنا الرضا؟ قال: صدقت. هو هكذا مثل ما تقول. الروايات عندنا وفيرة في هذا المضمون، هنا ذكر علي: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، هكذا قال إمامنا الرضا ليونس: صدقت، إنه علي، صدقت، هو هكذا. وهكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف: ها هو القرآن والروايات والأحاديث والأدعية، ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الأصول، ألا لعنة على هذا المنهج الناصبي الذي دمر عقائدنا الحقة ودمر تفسير علي وآل علي. ماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف الذي يضعفه مراجعنا الكرام بمنهجهم الشيطاني المسمى بعلم الرجال هذا؟ أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ومن دعاء الندبة: وبعض اتخذته لنفسك خليلا، وسألك لسان صدق في الآخرين، فأجبته وجعلت ذلك عليا. هذا هو علينا، هذا هو أميرنا صلوات الله وسلامه عليه. يعجبني أن أذهب معكم في جولة في بعض من زيارات أمير المؤمنين. هذا هو الجزء 97 من بحار الأنوار. رغبة شديدة في نفسي ما وجدت لها مجالا لتنفيذها، أن يكون لي برنامج في زيارات أمير المؤمنين، ما وجدت وقتا، فاقتنصت هذه الفرصة. أريد أن أمر على بعض العبائر في زيارات سيد الأوصياء، لأنني على يقين أنكم لا قرأتموها ولا سمعتم بها، فمن الذي يحدثكم؟ أولئك الخطباء الذين تدفع بهم مرجعيتنا العليا فقط للتمجيد بالمرجعية ولشحن العقول بالفكر القطبي والشافعي. على أي حال، هذا هو الجزء 97 من بحار الأنوار بحسب طبعة دار إحياء التراث العربي. إنها زيارات أمير المؤمنين المطلقة، رقم الزيارة 25. أخذ منها هذه العبارة فقط، عبارات مختصرة. هكذا نخاطب أمير المؤمنين: أنتم أهل بيت يسعد من تولاكم. إي والله، أنتم أهل بيت يسعد من تولاكم، كما يقول رسول الله: ألا أخبركم بالسعيد حق السعيد من بعدي؟ فقالوا نعم يا رسول الله، ألا أخبركم بالسعيد حق السعيد من بعدي؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال السعيد حق السعيد من تولى عليا من بعدي، هذا هو السعيد حق السعيد. أنتم من بعدي، إنه لا يتحدث عن زمان، من بعده فهو الأصل، محمد الأصل، محمد الأصل. أنتم أهل بيت يسعد ويسعد من تولاكم. أنتم أهل بيت يسعد ويسعد من تولاكم، ولا يخيب من يهواكم، ولا يسعد ولا يسعد من عاداكم. أنتم أهل بيت تتحسسون السعادة في ولائكم لهم أو لا، أنتم أهل بيت يسعد من تولاكم ولا يخيب من يهواكم ولا يسعد من عاداكم. لا أجد أحدا أفزع إليه خيرا لي منكم. أنتم أهل بيت الرحمة ودعائم الدين وأركان الأرض والشجرة الطيبة. إذا اختلفت في الدين، حضرتني هذه الأبيات والأبيات جميلة، إذا اختلفت في الدين 70 فرقة ونيف، كما قد صح عن سيد الرسل، إذا اختلفت في الدين 70 فرقة ونيف كما قد صح عن سيد الرسل، ولم يك منها ناجيا غير فرقة، فماذا ترى يا ذا البصيرة والعقل؟ أفي الفرقة الهلاك آل محمد أم الفرقة الناجين؟ ماذا ترى قل لي. إذا اختلفت في الدين 70 فرقة ونيف كما قد صح عن سيد الرسل، ولم يك منها ناجيا غير فرقة، فماذا ترى يا ذا البصيرة والعقل؟ أفي الفرقة الهلاك آل محمد أم الفرقة الناجين؟ ماذا ترى قل لي. فإن قلت هلاك كفرت، كفرت بآية التطهير، كفرت بآية المباهلة، كفرت بالقرآن كله. فإن قلت هلاك كفرت، وإن تقل نجاة فحالفهم وخالف ذوي الجهل. لئن كان مولى القوم منهم فإنني رضيت بهم في الدين بالقول والفعل، فخلي عليا لي إماما وولده، فخلي عليا لي إماما وولده، وأنت من الباقين في أوسع الحل. نذهب إلى فاصل وأذهب بكم إلى زيارة أخرى، رقم 34 من مجموعة الزيارات المطلقة لسيد الأوصياء. وينقلها صاحب البحار عن المزار الكبير لابن المشهدي. أقرأ جانبا منها: هكذا نسلم على سيد الأوصياء، السلام عليك أيها الصديق الأكبر والناموس الأنوار والسراج الأزهر والزلفة والكوثر. الكوثر فاطمة، هي كفو علي وعلي كفوها. الناموس الأنوار محمد، محمد هو علي وعلي هو محمد صلى الله عليهما وآلهما. السلام عليك أيها الصديق الأكبر والناموس الأنوار والسراج الأزهار والزلفة والكوثر. السلام عليك يا صاحب العلم المخزون وعارف الغيب المكنون وحافظ السر المصون والعالم بما كان ويكون. السلام عليك أيها العارف بفصل الخطاب ومثيب أوليائه يوم الحساب والمحيط بجوامع علم الكتاب ومهلك أعدائه بأليم العذاب. السلام عليك يا صاحب علم المعاني وعلم المثاني والنور الشعشعاني والبشر الثاني. البشر الأول محمد وهو البشر الثاني. السلام عليك يا مشهورا في السماوات العليا معروفا في الأراضين السابعة السفلى ومظهر الآية الكبرى وعارف السر وأخفى. السلام عليك أيها النازل من عليين والعالم بما أسفل السافلين ومهلك من طغى من الأولين ومبيد من جحد من الآخرين. السلام عليك يا صاحب الكرة والرجعة وإمام الخلق وولي الدعوة ومنطق البرايا ومحنة الأمة. السلام عليك يا مثبت التوحيد بالشرح والتجريد ومقرر التمجيد بالبيان والتأكيد. السلام عليك يا سامع الأصوات يا علي، أشهد أنك تسمع كلامي. يا من لا تشتبه عليه الأصوات، إنه علي. السلام عليك يا سامع الأصوات ومبين الدعوات ومجزل الكرامات بجزيل العطيات. السلام عليك يا من حظي بكرامة ربه فجل عن الصفات. إي والله تجل عن الصفات، أجلك يا علي عن الصفات. السلام عليك يا من حظي بكرامة ربه فجل عن الصفات واشتق من نوره فلم تقع عليه الأدوات، أدوات العقول والقلوب والخيال وما يجري في كل مراتب الإدراك في كل العوالم. السلام عليك يا من حظي بكرامة ربه فجل عن الصفات واشتق من نوره فلم تقع عليه الأدوات. كيف تقع عليه الأدوات وهو مستقر في ظله؟ وباسمك الأعظم 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 الأجل الأعز الأكرم، وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، فأية أدوات لا في عالم النور ولا في عالم الكروبيين ولا في عالم العرشيين ولا في عالم الملائكة المسبحة ولا في عالم ملائكة الأركان ولا في كل مراتب الملائكة، أية أدوات تقع عليه؟ السلام عليك يا من حظي بكرامة ربه فجل عن الصفات واشتق من نوره فلم تقع عليه الأدوات وأزلف بالقرب من خالقه فقصر دونه المقالات وعلى محله فعلى كل البريات. السلام عليك يا من أحسن عبادة ربه فحباه بأنواع الكرامات واجتهد في النصح والطاعة فخوله جميع العطيات واستفرغ الوسع في فعاله فأسداه جزيل الطيبات وبالغ في النصح والطاعة فمنحه الحوض والشفاعة. أشهد بذلك يا مولاي يا أمير المؤمنين وأنا عبدك وابن عبدك، ويا ليتني يا ليتني أعنون هكذا في سجل عبيدك. أشهد بذلك يا مولاي يا أمير المؤمنين وأنا عبدك وابن عبدك ووليك وابن وليك، أنك سيد الخلق وإمام الحق وباب الأفق، اجتباك الله لقدرته فجعلك عصا عزه وتابوت حكمته، فجعلك عصا عزه وتابوت حكمته وأيدك بترجمة وحيه. هذا هو العقد الذي أخذ علينا في بيعة الغدير من أن التفسير لا يؤخذ إلا منه، لأنه هو المترجم، هو المترجم. فركض مراجع الطائفة الكرام طرا بعيدا عن أمير المؤمنين باتجاه المنهج العمري، وجاءونا بهذه التفاسير الضالة التي يمجدون بها ليل نهار على الفضائيات. وأيدك بترجمة وحيه وأعزك بنور هدايته وخصك ببرهانه، فأنت أنت يا علي، والله يا أمير المؤمنين أجلك أن أسلم عليك، لكنه الأدب فأقول علي صلوات الله وسلامه عليه، لأنت أجل من أن أسلم عليك. هكذا خاطبتك في الزيارة السلام عليك يا من حظي بكرامة ربه فجل عن الصفات. الذي يجل عن الصفات كيف يسلم عليه؟ لكنه الأدب. لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك، على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك يا أمير الأمراء. فأنت عين غيبه، عين غيبه. ويأتون أصحاب العمائم ماذا أقول المعتوهون الغبران يناقشون في أن المعصوم يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب. يا الله من سليمة تكرفكم جميعا تخلصنا من عندكم. هذا تعبير عراقي، سليمة تكرفكم تعبير عراقي، لا أجد مجالا أيضا أن أشرح كل كلمة أقولها. فأنت عين غيبه يا أمير الأمراء، فأنت عين غيبه وميزان قسطه. وبين فضلك في فرقانه وأظهرك علما لعباده وأمينا في بريته، وانتجبك لنوره فجعلك منارا في بلاده وحجته على خليقته. وما هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه إلا ومضة من ومضات علي حين ردت الشمس. وانتجبك لنوره فجعلك منارا في بلاده وحجته على خليقته، وأيدك بروحه فصيرك ناصر دينه وركن توحيده، واختصك بفضله فأنت تبيان لعلمه وحجة على خليقته، واشتقك من نوره فصيرك دليلا على صراطه وسبيلا لقصده، وأورثك كتابه. ولذا يجب علينا أن نأخذ التفسير منه كما بايعنا في الغدير ونقض مراجعنا ذلك، والشيعة معهم قطعا. ولذا إمام زماننا في رسالته للشيخ المفيد وهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة من أنهم نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ألا تعسى لهم ولخيبتهم. وأورثك كتابه فحفظت سره ورعيت خلقه، وخصك بكرائم التنزيل فخزنت غيبه وعرفت علمه، وجعلك نهاية من خلق فسبقت العالمين وعلوت السابقين، وصيرك غاية من ابتدع ففقت بالتقديم كل مبتدع، ولم تأخذك في هواه لوم ولم تخدع، فكنت أول من في الذر برأ. هذه مراتب، وعلي أعلى شأنا من كل هذه المراتب. هذه صور من سلسلة لا تنتهي من مراتب علي في كل عالم بحسبه. بيت جميل في القصيدة الأزرية هو الآية العظمى عن محمد صلى الله عليه وآله وعن علي صلوات الله عليه، هو الآية العظمى. ففي عين كل شيء تراها، فكنت أول من في الذر برأ، فعلمت ما علا ودنا وقرب ونأى، فعلمت ما علا ودنا وقرب ونأى، فأنت عينه الحفيظة التي لا تخفى عليها خافية، فأنت عينه الحفيظة التي لا تخفى عليها خافية. أبا حسن أبيات عرضت في ذهني في هذه اللحظات، وهي أبيات مشطرة، الأصل فيها للسيد حسين القزويني إذا لم تخن الذاكرة، والتشطير للسيد جعفر الحلي رحمة الله عليهما. أبا حسن أنت عين الإله، أبا حسن أنت عين الإله على الخلق والأذن الواعية، تراهم وتسمع نجواهم، فهل عنك تعزب من خافية؟ أبا حسن أنت عين الإله على الخلق والأذن الواعية، تراهم وتسمع نجواهم، فهل عنك تعزب من خافية؟ وأنت مدير رحى الكائنات وقطب لأفلاكها الجارية، وأنت مدير رحى الكائنات وقطب لأفلاكها الجارية، فإن شئت تشفع يوم الحساب، فإن شئت تشفع يوم الحساب، وإن شئت تسفع بالناصية، وأنت الذي أمم الأنبياء، وأنت الذي كل الأنبياء، وأنت الذي أمم الأنبياء، وأنت الذي كل الأنبياء، تولتك في الأعصر الخالية، وكل الخلائق يوم النشور لديك إذا حشرت جاثية، وكل الخلائق أبا حسن وكل الخلائق يوم النشور إذا حشرت جاثية، فمن بك قد تم إيمانه فبشراه في عيشة راضية، بحوضك يسقى ومن بعد ذا يساق إلى جنة عالية. وأما الذين تولوا سواك فما هم من الفرقة الناجية، يجيئون في الحشر سود الوجوه، يساقون دعا إلى الهاوية. أبا حسن فأنت مدير رحى الكائنات وقطب لأفلاكها الجارية، فإن شئت تشفع يوم الحساب وإن شئت تسفع بالناصية. نذهب إلى فاصل. يا أمير المؤمنين، فعلمت ما علا ودنا وقرب ونأى، فأنت عينه الحفيظة التي لا تخفى عليها خافية، وأذنه السميعة التي حازت المعارف العلوية، وقلبه الواعي البصير المحيط بكل شيء. هذه كلمات أمير المؤمنين، الرواية في كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق: أنا قلب الله الواعي. هذا هو كلامهم، هذه زياراتهم، هذه ثقافتهم، وهذه عقائدهم. فأنت عينه الحفيظة التي لا تخفى عليها خافية، وأذنه السميعة التي حازت المعارف العلوية، وقلبه الواعي البصير المحيط بكل شيء، ونوره الذي أضاء به البرية، وحوته العلوم الحقيقية عند أصحاب العلوم الحقيقية في الملأ الأعلى، ولسانه الناطق بكل ما كان من الأمور، والمبين عما كان أو يكون في سالف الأزمان وغابر الدهور. كلا يا مولاي، عن نعتك أفهام الناعتين، وعجز عن وصفك لسان الواصفين. كلا يا مولاي، عن نعتك أفهام الناعتين، وعجز عن وصفك لسان الواصفين. لماذا لم تطلعوا على هذه الزيارات؟ لأن المراجع الكرام يعتقدون بضعفها الأجلاء بسبب قذارات علم الرجال المبجل المكرم. كلا يا مولاي، عن نعتك أفهام الناعتين، وعجز عن وصفك لسان الواصفين. لسبقك بالفضل البرايا، وعلمك بالنور والخفايا، فأنت الأول الفاتح بالتسبيح، حتى سبح لك المسبحون، وتسبح الأرض التي تحمل أبدانكم، إنها تسبح بهم. فأنت الأول الفاتح بالتسبيح، حتى سبح لك المسبحون، وتسبح لكم الأرض. هذا في زيارة سيد الشهداء، يمكنكم أن تقرؤوها في مفاتيح الجنان. فأنت الأول الفاتح بالتسبيح، حتى سبح لك المسبحون، والآخر الخاتم بالتمجيد، حتى مجد بوصفك الممجدون. كيف أصف يا مولاي حسن ثنائك، أم أحصي جميل بلائك؟ إنها عبائر الزيارة الجامعة الكبيرة، والأوهام عن معرفة كيفيتك عاجزة، والأذهان عن بلوغ حقيقتك قاصرة، والنفوس تقصر عما تستحقه فلا تبلغه، وتعجز عما تستوجب، يا أمير المؤمنين، ولا تدركه. بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، وأعزائي وأهلي وأحبائي، أشهد الله ربي ورب كل شيء، وأنبياءه المرسلين، وحملة العرش والكروبيين ورسله المبعوثين وملائكته المقربين وعباده الصالحين ورسوله المبعوث بالكرامة المحبوب بالرسالة السيد المنذر والسراج الأنوار والبشير الأكبر والنبي الأزهار والمصطفى المخصوص بالنور الأعلى المكلم من سدرة المنتهى أني عبدك يا علي، أني عبدك وابن عبدك ومولاك وابن مولاك، مؤمن بسرك وعلانيتك، كافر بمن أنكر فضلك وجحد حقك، موال لأوليائك، معاد لأعدائك، عارف بحقك قطعا بحسبي، مقر بفضلك، محتمل لعلمك، محتجب بذمتك، موقن بآياتك، مؤمن برجعتك، منتظر لأمرك. تلاحظون هذا التأكيد على الرجعة التي يسخر ويستهزئ بها مراجعنا الكرام؟ مؤمن برجعتك، منتظر لأمرك، مترقب لدولتك، آخذ بقولك، عامل بأمرك، مستجير بك، مفوض أمري إليك، متوكل فيه عليك، توكلت عليك يا علي، متوكل فيه عليك. وهذا المضمون موجود في زيارات إمام زماننا، من أننا نتوكل عليه، نتوكل عليه. لماذا؟ الزيارة بينت هذا المعنى، فجعلك، من الذي جعله؟ الله جعله، فجعلك عصا عزه، والعصا يتوكأ عليها، يتوكل عليها، يعتمد عليها، فجعلك عصا عزه وتابوت حكمته، مستجير بك، مفوض أمري إليك، متوكل فيه عليك. الزيارة طويلة إلى أن نقول ونحن نخاطبه بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، أشهد أنك تراني، أشهد أنك تراني وتبصرني وتعرف كلامي وتجيبني وتعرف ما يجنه قلبي وضميري، ما يجنه ما يخفيه، يقال له جنين لأنه مخفي في الرحم. بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، أشهد أنك تراني وتبصرني وتعرف كلامي وتجيبني وتعرف ما يجنه قلبي وضميري يا سيد الأوصياء. هذه عبارات مقتضبة اقتطفتها من بين زيارات سيد الأوصياء، أردت أن أزين هذا البرنامج بها، كما يقول سيد الكائنات: زينوا مجالسكم بذكر علي، فعلي زينة المجالس. أعود إلى سؤالي السيد الفاضل، سيد حيدر الفاضلي من النجف الأشرف، فأقول في جواب سؤاله الذي يقول: لماذا الأمير لم يجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر؟ أعتقد أن الأمر بات واضحا، نحن لا نناقش فيما يصدر عن أئمتنا. في الحقيقة إذا أردت أن أجيب جوابا عراقيا مختصرا، فأقول للسيد حيدر الفاضلي: لماذا الأمير لم يجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر؟ كيف؟ عندك مانع؟ كيف؟ الصلاة صلاته، الدين دينه، التشريع تشريعه، ولا يصدر عنه شيء إلا عن حكمة إلهية مطلقة. هذا جواب إجمالي. أقول تبين من كل التفاصيل التي أشرت إليها من أن هذه الواقعة التي ابتدأت مقدماتها من براثة، وما جرى هناك من تفاصيل ذكرت في الروايات لا مجال للحديث عنها، كل ذلك كان ترتيبا لإقامة هذه الحجة على جيشه على الأقل، وعلى الذين التفتوا إلى ذلك. كان هذا برنامجا حينما شككت الأمة في علي، وحينما كذبت الأمة في علي، والأمير كان في العراق بصدد تأسيس قاعدة وفتح بوابة للإيمان لمشروعهم الكبير، للمشروع المهدوي الأعظم. الكوفة هي عاصمة إمام زماننا، هي مقره وقراره صلوات الله وسلامه عليه، هي نقطة الارتكاز في دولة العدل الإلهي، وهي نقطة الارتكاز في الدولة المحمدية الخاتمة، حيث جنة الدنيا ومركز جنة الدنيا هناك في الكوفة. الروايات هكذا حدثتنا، هم أخبرونا عن ذلك. وما الحلة إلا جزء من الكوفة، الحلة هي اسم من أسماء بابل، من الأسماء المتأخرة لبابل، وما بابل وما أطراف بابل إلا من أجزاء الكوفة، من أجزاء كوفة علي صلوات الله وسلامه عليه. ومشهد الشمس لا زال إلى يومنا هذا، فكان الذي كان منذ البداية لترتيب هذا البرنامج لإقامة الحجة، حيث نطق لسان الصدق إنه علي، اللسان الذي تحدث عنه إبراهيم، هذا هو لسان الصدق الإلهي، إنه يتحدث بالآيات لا يتحدث بالكلمات. ها هي آيات علي، وها هي الشمس تعود، آية واضحة حارت فيها أذهان الجميع، لكي يعرف الجميع أن الصدق هنا، أن الحق هنا. هذا هو لسان الله الذي يترجم إرادة الله تكوينا وتشريعا، هذا هو ترجمان القرآن، هذا هو الذي ينطق عن الله فقط. هناك ناطقان، ناطق ينطق عن الله، علي وآل علي والسيد علي، وناطق ينطق عن الشيطان. فمن أصغى لناطق الله فقد عبد الله، ومن أصغى لناطق الشيطان فقد عبد الشيطان. تلك هي الحقيقة يا سيد حيدر الفاضلي، أتمنى أن تكون إجابتي وافية وكافية. أسألك الدعاء والزيارة في فناء علي. سلام على أمير المؤمنين، سلام على النجف الأطيب، سلام على ورده الأعذب، سلام على سيد الأوصياء. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى عبر هذه الشاشة. عبر شاشة القمر ابن علي، عبر شاشة علي وآل علي. نلتقي غدا، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.